في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس شرح المنظومة الشاطبية في القراءات السبع. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة ضيف البرنامج الدائم. مرحبا بكم.
حياكم الله ومرحبا بكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
آمين. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في باب الإدغام الكبير، وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن موانع الإدغام الكبير للمتماثلين، وكذلك تحدثنا عن بعض المواضع التي فيها الوجهان الإدغام والإظهار، ونتابع اليوم شرح هذه الأبيات في هذا الباب، وقد وصلنا إلى البيت 26 بعد 100 الأولى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. أعيد القراءة مرة أخرى: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أخي أحمد وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهدي كتابه وأن يجعلنا ممن يحلون أو يعني يحللون هذه القصيدة وهذه الألفاظ المباركة ويقفون عند مراد الشاطبي رحمه الله من هذه الكلمات الجميلة. آمين. الحقيقة دائما نحب نذكر بعض الشيء بما سبق في الحلقة الماضية. نحن زي ما تفضلت تكلمنا في الحلقة الماضية عن موانع الإدغام، وأكدنا أن الإدغام الكبير المتماثلين، طبعا نتكلم عن المثلين، يدغم الأول بالثاني إذا كان طبعا كلاهما متحرك، بشرط أن لا يكون تاء مخبر أو مخاطب أو المكتسب التنوين أو المثقل والمشدد، وأيضا يحزنك كفره كذلك الحال ليس فيها إدغام. بعد ذلك وأكد على مسألة أنه ما كان المعلل الأخير أيضا بسبب حرف العلة الذي فيه الذي حذف أصلا بعد أن كان موجودا لا يدغم. هنا بدأ الحديث عن موضوع له علاقة بما سبق، وهو مسألة قضية إظهار ما حقه الإدغام، يعني هذا له علاقة بموانع الإدغام. لاحظ كيف، لأن يعني قضية ربط الأبيات بعضها مع بعض مهم جدا عند الأخ الحافظ، حتى تتناسب وتتوالى الأبيات وتتناسب مع بعضها، وهذا طبعا يقودنا إلى الفهم وإلى الحفظ بنفس الوقت. أنا أؤكد على مسألة الحفظ، إياكم أن تكتفوا بالشرح وبالفهم المعاني، نحن نريد من الإخوة والأخوات المشاهدين والمتابعين لنا أن يحفظوا هذه الأبيات. ونحن ما نعطيكم أبيات كثيرة يا أخواني، يعني كل بيت كل أسبوع 4-5 أبيات مو كثيرة يا شيخ أحمد، على صاحب الهمة العالية وصاحب القراءات، فهي فرصة حقيقة لأن يكون لنا منهج وبرنامج من البداية، وإياكم أن تتقاعسوا عن مثل هذه الأمور، لأنه ثقوا تماما يا أخواني إذا لم نحفظ الشاطبية لا نحسن استحضار أوجه القراءات. الآن أي واحد يسألني عن أي كلمة من الكلمات القرآنية ما وجه الخلاف فيها عند القراء، إذا ضاع مني البيت لا أستطيع أن أحدد حقيقة هذه. فلذلك يعني لفتت أنظار علماءنا السابقين رحمهم الله إلى مسألة نظم وجوه الخلاف الذي عند القراء بمنظومات شعرية لهذا الملحظ، لأجل أن يحفظها، أسهل لأن يحفظها فيستحضرها القارئ.
هو تحدث في يعني موانع الإدغام الذي تحدثنا عنها كانت على سبيل الإجماع بين القراء. أما الآن سأتحدث عن موانع مردودة أحيانا.
ما ترتب على هذه الموانع وما قيل فيها عند العلماء. فلذلك لما قال: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبله. كأنه يرد يقول بعض الناس الذين يقرؤون للسوسي يظهرون قول الله تعالى آل لوط لما جاء آل لوط المرسلين في سورها التي هي فيها في الحجر والنمل والقمر حيث وردت، وقالوا أنه نحن نظهر هذه اللام ولا ندغمها بهذه لأنها قليلة، حروفها قليلة. يقول هذا الاحتجاج غير صحيح وهو مردود على أصحابه، ورده من تنبل أي من كان صاحب نبل وقراءة وحضور ذهن وباع في العلم، رد هذا الاحتجاج واستدل على صحة قوله وعدم صحة قول من قال بالإظهار بإضغام لكيدا.
هذه حروف قليلة،
الكاف لك اللام والكاف حرفان، وآل ثلاثة أحرف، آل لوط، آل الهمزة والألف واللام. وإذا قلنا إن الألف مبدلا منها فالألف والهاء واللام، وإذا قلنا إنها يعني أصل حرف مد كما يقولون، فعلى جميع الأحوال هي ثلاثة حروف. فإذا قلنا بإدغام ما هو أقل منها وهو اللام مع لك مع الكاف، الكاف مع الكاف، فمن باب أولى أن نقول بإدغام آل اللام باللام في آل لوط. ثم أعطاه كأنه شيء من قال ولو حج مظهر، لو هذا المظهر احتج بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى،
لكان هذا أولى،
لكان لاعتلى يعني لا 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 أصبح الإظهار في منزلة عالية، لاعتلى الإظهار يعني لا أصبح الإظهار عنده بالمنزلة التي يمكن أن ينظر فيها، لكنه الحالة هذه فلا يؤبه بقوله ولا يلتفت إليه ولا يلتفت. لا يظن الإخوة أنه قول الشاطبي هنا ولو حج مظهر بإعلال ثاني إنها علة، هي ليست علة أيضا، بدليل أنه أيضا يدغم قال، قال لهم قال، وهي نفس آلة،
قال لهم
قال لهم أخوه وآلة نفس الشيء، فهذا يدغم وهما نفس نفس الوزن ونفس
عدد الأحرف
ووسطها حرف علة، ومع ذلك يدغم ولا شيء في هذا، وهو من باب الإدغام الكبير عند الجمهور الذين يرون هذا الأمر عن السوسي. ثم أعطانا البيت الذي بعده الحقيقة في مسألة لغوية، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدله، يعني آل هل أصل أهل ولا أول؟ هذه قضية لغوية، مسألة خلافية. وعلى جميع الأحوال فهي ثلاثة حروف، سواء كانت منها يعني أهل أصلها أهل أو أول، فكلاهما صحيح. وهذه مذاهب الحقيقة، ذهب إلى الأول الإمام النحو الإمام سيبويه رحمه الله، وقال أنه أصلها أهل بها،
ثم تحولت هذه
ثم تحولت الهاء إلى همزة ساكنة فالتقى ساكنان صارت أهل، ثم على قاعدة الإبدال أبدلت الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ثم ولكن المذهب الثاني مذهب أبي الحسن ابن شنبوذ رحمه الله، وهو الذي عبر عنه الناظم ببعض الناس، نقول وقد قال بعض الناس من واو نبدل، وهو أن أصلها ألف مبدلة من واو، آل أول أولا نعم أبدلت ألفا كما في لفظ قال والله تعالى،
ولكن على جميع الحالات آل لوط
مدغمة.
نعم إذا مردود هذا قول الذي يقول بأن
رده من تنبله، لما قال رده لم يبقى لنا أي مجال في أنه يبقي لنا فيها خيار، قل رده يعني كلام مردود على صاحبه ليس صحيحا. لكن هذه قضية مناقشات لغوية الحقيقة في مسألة من يعني إبداعات الشاطبي، إنه أراد أن يعطينا قام من باب الشيء بالشيء يذكر،
كأن الإمام الشاطبي كان له باع في اللغة لا يقل عن باعه في القراءات،
هو نحوي بارع.
نعم عليه رحمة الله. طيب نتابع قراءة الأبيات. يقول النظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم، ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم، ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا.
هذان البيتان طبعا فيهما استدراك آخر من الشاطبي رحمه الله في مسألة الإدغام. يقول: وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم، ومن أظهر ومن يظهر فبالمد علله. طبعا هنا الشطر الأول، واو هو المضموم هاء، المقصود بها هو التي ليست متوسطة بزائد، أنه معلومنا شيخ أحمد أنه هو إذا توسطت بزائد من الواو أو الفاء أو ثم أو اللام فعندها إذن ساكن، أسكن راضيا باردا حلا. فأبو عمرو بتمامه يسكنها، يقول فهو، وله عند إذن فالإدغام واجب عنده بلا منازع، لا يتكلم عليه. لكن هنا ذكر لنا بعض من رأى إظهاره، ولذلك بدأ لنا بقول فأدغم، وهذا معنى،
ويتحدث عن مضمومة الهاء،
عن مضمومة الهاء، فقال أدغم. لاحظ قال إيش؟ فأدغم، يعني أعطانا الحكم، قال لهم انسوا موضوع ما بين العلماء من الخلافات، أنت يا ابني اللي بتقرأ أدغم. ثم وهذه من لفتات الشاطبي، انه حتى لا يوقعنا في مسألة انه ايهما جائز وايهما مرجوح، قال له ادغم.
قد يخرج الانسان من الشرح وهو مشوش،
فلذلك لما وواو هو المضموم هاء كهو ومن فادغم. نعم. اعطانا الحكم، اذا هو يدغم عند 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 السوسي كغيره. لكنه لماذا ذكره؟ قال ذكره لبيان من تذرع بالاظهار بحجج اخرى ردها. قال: ومن يظهر فبالمد علله. الذي يظهر قال إذا كان مثلا كأنه هو وأوتينا العلم، كأنه هو، لاحظ هو وأوتينا، الواو مع الواو الأصل فيها الإدغام، تدغم. كأنه هو وأوتينا، هو أوت، فهنا يدغم ويصبح حرفا مشددا. قال: ومن يظهر فبالمد على لا. الذي يظهر يقول إنه إذا أدغمنا سوف يكون كأنما هو حرف مد.
هل لأن الهاء مضمومة وبعدها واو ساكنة؟
تمام. هذا الملحظ، أنه الهاء مضمومة وبعدها واو مشددة، فالواو المشددة أولها واو ساكنة، فكأنه قال هذه الواو الساكنة قد تتأثر بالضم الذي قبلها فتصبح مدية، فبالمد علل، يعني علته في ذلك أنها تنقلب إلى حرف مد، رد هذه العلة بقوله: ويأتي يوم أدغموه.
ولم يختلفوا فيه،
ولم يختلفوا فيه. يأتي يوم، يأتي يوم،
ها، من قبل أن يأتي يوم،
يأتي يوم مشدد، يأتي يوم فأدغموه، لأن يأتي في الأصل الياء ليست مادية، فسكنت وأدغمت، ولم يختلفوا فيه. ونحوه: ولا فرق ينجي من على المد عولا. قال له: ما إلك نجاة من أنك تضغم، أنت تعللت بالمد، والمد ليس علة في هذا المقام،
لأنه لا فرق بين،
لا فرق بين هذه وتلك. فإذا صار الأمر واقع الحال هنا أننا نضغم، أننا نضغم. أما ما ليس مضموم الهاء فأنا أؤكد مرة ثانية لم يتكلم فيه العلماء، يعني مثلا في قوله تعالى: فهو وليهم، فهو وليهم، هذه الهاء ساكنة، هذه عند الجميع متفق على إدغامها. أو مثلا: وهو واقع بهم، وهو واقع بهم، الواو مع الواو أدغمت، والقبل للهاء قبلها ساكنة، ساكنة ولا حرج في هذا.
إذا الإشكال عندما تكون الواو مضمومة ولا إشكال كما ذكر.
وزال الإشكال وأمرنا بالإدغام، فنحن نأمر القراءة أن يدغموا هذه الأبيات ولا يلتفتوا لمن تعلل بعلة المد.
طيب نقرأ البيت الأخير من هذا الباب. يقول النظم رحمه الله تعالى: وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا.
نعم
يا شيخ. هذا البيت يبدو دسم.
هذا البيت يعني هو أتانا بكلمة فيه: وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض. هنا واللاء يئسنا، أول شيء نحدد قراءة أبي عمرو فيها. هنا طبعا يقرأ بحذف الياء، واللاء، بدنا نقول واللائي، ما في ياء،
محذوف الياء.
ثم له في الياء في الهمزة وجهان، إما أنه يسهل الهمزة وإما أنه يبدلها ياء، فإن سهل فهو يظهر واللاهي يئسن، هذا في حالة فهو يظهر مسهلا، في حالة التسهيل معروف أنه لا لا ليس عنده إلا الإظهار، لكن الحالة هنا أو الأمر الذي عليه الحديث أنه إن أبدل الهمزة ياء فالتقت ياء بياء هل يدغم؟ الحقيقة المذهب الذي عليه القراء والعلماء هنا أنه يظهرها، يظهر الياء فينطق بياءين، وبعضهم قال ينطقها بياء وسكت لطيف حتى تظهر الياءان.
نعم.
يقول واللاي يئسن، واللاي يئسن هكذا حتى يظهر الياء
سكت لطيف،
مع سكت لطيف حتى تظهر الياءان.
وبما أن الياء ساكنة طبعا يمد ما قبلها ست حركات مدا لازما
بحسب القاعدة، طبعا يمد مدا لازما بمقدار
هذا في حال فقط الإبدال، أما التسهيل هذا له تأتيه في بابه يعني من حيث المد.
نعم نعم
نعم.
التسهيل طبعا عند العلماء يقولون إن وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل، هذه في مسألة الهمزات نخليها إن شاء الله. أما بالنسبة لهذا البيت فإذا عندنا الهمزة تبدل ياء ساكنة وتظهر عند الياء التي بعدها مع سكتة لطيفة، وهذا المعمول به والمقروء به من الشاطبية. أما إذا سهلت فالتسهيل حالة التسهيل يكون عندنا الإظهار.
كلام آخر عندما نأتي.
نعم.
طيب جزاكم الله خيرا. لو أسئلة في نهاية هذه الحلقة، في نهاية هذا الباب ككل يعني،
هل تريد أسئلة على كل الباب؟
لا أسئلة في هذه في هذه الحلقة فقط، أخذنا الأسئلة
لا حرج في هذا. الأسئلة على هذا الباب الحقيقة، السؤال الأول ما حكم إدغام اللام من كلمة آل لوط؟ ما حكم إدغام اللام الأولى في الثانية في آل لوط؟ وضح استشكال العلماء فيها. ما حكم الإدغام في كلمة آل لوط ووضح استشكال العلماء وكيف رد الإمام الشاطبي رحمه الله عليهم؟ هذا السؤال. السؤال الثاني
ما حجتهم هم وكيف
رد الإمام الشاطبي
حجتهم؟
نعم كيف رد عليهم حجتهم؟ السؤال الثاني ما حكم الإدغام في واوي هو المضمومة الهاء؟ وما فائدة القيد بمضمومة الهاء؟ ما حكم إدغام الواو من هو بما بعدها طبعا من الواو، وما فائدة قيد هو الوارد في
لماذا
البيت؟
قال المضموم هاء،
المضموم هاء لماذا قيد الهاء بالضم؟ السؤال الثالث والأخير ما حكم كيف تقرأ كلمة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم عند السوسي وصلا ووقفا؟ هذه نريدها منكم، وصلا ووقفا، إذا وقف عليها كيف يقرأ، وإذا وصلها بما بعدها فما الأوجه الجائزة فيها حالة وصلها بما بعدها إن شاء الله تعالى. إذا نعيد السؤال، ما حكم قراءة كلمة واللائي يئسن من المحيض عند السوسي وقفا ووصلا؟ نفعنا الله وإياكم بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا ويبارك فيكم. إذن انتهينا من يعني بقي دقيقة نجمل فيها باب الإدغام الكبير للمتماثلين للسوسي.
جيد هذا أنا أحببت
إجمالا يعني في دقيقتين.
في دقيقة إن شاء الله. الحقيقة باب الإدغام كما قلنا في بداية الحلقات التي سبق أن تحدثنا فيها، تحدث الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الباب عن الإدغام الكبير في باب المثلين، ولم يتحدث إلى الآن، لم يأتنا بشيء من المتقارب أو المتجانس، وسيأتي في الباب الذي يلي بمشيئة الله تعالى. تكلم عن هذا الباب من بما يدغم في كلمة واحدة، وحدد لنا أن المدغم في كلمة واحدة هو في مناسككم وسلككم في كلمتين، أما باقي الباب ليس معولا يعني لا يعتد به مثل بأعيننا وغيره من الكلمات لا إدغام فيه. ثم لما شرع بالحديث عن ما كان من مثلين فقال يدغم ما كان أولا بشرط أن يلتقي لفظا أو لفظا وخطا، ثم ذكر لنا بعد ذلك موانع الإدغام الأربعة، إذا كانت تاء تأنيث، تاء طبعا متكلم أو تاء المخاطب أو المنونة أو المثقلة المشددة، ثم أعطانا بعض الاحترازات في بعض الكلمات مثل التنبيه على أنه لا إدغام في كلمة ولا يحزنك كفرهم، لأنه وجد بعدها نون مخفى عند الكاف، وبينا علة ذلك، ثم توالت الاحترازات وبيان بعض الاستشكالات التي قد تقع في أذهان الناس أو بعض العلماء الذين ذكروا بعض الأمور حول مسائل في الإدغام كآل لوط، وبين أنها تدغم
والمعلل أيضا
والمعلل، وبين أنه لا يدغم في مسألة إذا كان محذوف منه حرف علة وأخرج منه يا قومي مالي ويا قومي من، لأنها ليست معلة في الأصل. ثم تحدث بعد ذلك عن موضوع آل لوط وأنه يدغم ولا يعتد بنفي من قال بعدم بقول من قال بعدم الإدغام، وختم الباب في كلمة واللائي يئسن، وهي التي تكلمنا عنها في هذه الحلقة، وذكرنا فيها مذاهب القراء وصلا ووقفا وإدغاما وإظهارا، وتبين لنا أنه لا إدغام فيها عند السوسي، لأنها تدغم تبدل الياء الهمزة ياء، وحال الإدغام هنا نفصل بين الياءين بسكتة لطيفة ونقرأها بالإظهار دون الإدغام.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. أيها الأحبة الكرام، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله في باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتل
يعفو ويضي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم محفلا، عسى الله يدري سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مدللا، فيا خير غفار